السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب سنن أبي داود وسنن النسائي، وحينئذ لأجل ما تبين لنا أخيرا من إفراد يوم الأربعاء بالبخاري ونقل النسائي كذلك إلى سنن أبي داود، كذلك يتبين أيضا أن نبدأ لكي لا نعيد ما تقدم لسنن أبي داود، ثم ننتقل بعدها لسنن النسائي، نظرا لأن سنن أبي داود وخاصة سنقرأ من كتاب الجنائز مليء بالفقه ومتخصص في أحكام الفقه، حتى أن الرجل إذا قرأ كتاب سنن أبي داود كله فإنه عالم بحق إذا قرأه كله. فلذلك لنبدأ بكتاب السنن لأبي داود، ثم نقرأ من النسائي ما تيسر، ثم ننتقل للمسجد الآخر الذي هو مسجد العناني الحمراء. شكرا. نعم، ونقرأ الآن ما تيسر من كتاب السنن، ثم نردفه بالنسائي، ونحدد وقت نمشي به من هنا 4 و8، كم مسافة من هنا هناك؟ وإذن لنبدأ للقراءة مما تيسر إلى أن ينظر في الخارطة لنعرف كم يستغرق من الوقت لإغلاق درس النسائي، ثم الانتقال إلى محاضرة مهمة يحتاجها طلاب العلم. وسبب الإخلال بأعمال القلوب، حتى أن بعض الناس دخل في قلوبهم من الحقد والكبر والحسد وسوء الظن ما دخل بسبب تهاونهم في هذه المسألة التي سنذكرها اليوم، وهي القرب إلى الله، وأن طالب العلم يجب أن يكون ذو قرب، يكون عنده ذكر لله، قيام ليل، حزب من القرآن يقرأه، ليس هذا العام لطالب العلم أولى، ويكون له صيام 2 الخميس، ويكون سنرى الليلة أثر القرب على طالب العلم. نعم، فنسأله سبحانه أن ينفع بمحاضرة هذه الليلة، وأن يجعلنا من بعدها على ما كان عليه سلفنا رحمهم الله من العناية بالعلم. اقرأ بأول كتاب الجنائز سنة بدون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال: كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب.
نعم، أول كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم، وهي اسم للميت، وإلى اليوم توارث الناس هذا الاسم. جيبوا الجنازة، ودوا الجنازة، باللهجة العامية جيبوا يعني اتونا، جيب ودوا يعني اذهبوا، ودوا الجنازة ويحترمونه، ما يقول ودوا الميت، يحترمونه إلى الآن، يقول ود الميت، جيب الميت، يقول ها من قلنا حنا ما كنت معنا، قلنا حاليا للحاجة سنؤجل ما بقي من وسنبدأ بالجنائز فورا. اي ما كنت متابع، معذور ابو ويس، معذور، انت حريص بس معذور، ما حضرت معنا. طيب، حينئذ هذا الكتاب مهم لانه يتوارد، ولم يبقى في الكتاب اللي قبله الا قليل، نمضيها ان شاء الله، لكن سنسبق بقراءة هذا الكتاب ثم نرجع إن شاء الله ونتم ما بقي. فالأموات تتكررون، ومع ذلك أكثر الناس في غفلة عن العلم الذي أنزل في حقهم من الحي القيوم، وما جاء عن رسوله في حق الموتى، وكيف التعامل مع الجنائز والدفن وبدع القبور والسنن ونحو ذلك. وقد قرأنا كتاب الجنائز مرة كاملا في المسجد، ونحن نأخذه من كتاب سنن أبي داود تفصيلا أيضا. فالجنائز جمع جنازة بفتح الجيم، اسم للميت المحمول، اسم للميت المحمول، هذه هي الجنازة. وإذا كانت بكسر الجيم فهو اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت، وذكر البعض عكس ذلك. وقيل، والعامة تقول هذا، الجنازة بفتح تقصد الميت اللي على السرير، فإذا كان لوحده يسموه نعش، فيسموا مجموع الميت مع السرير جنازة، هكذا يقولون. وحينئذ لابد قبل القراءة في هذا الكتاب من ذكر أمور. الأمر الأول أن يعتقد كل مسلم أن هذه حقيقة لابد أن يلقاها، طال عمره أو قصر، كان على صحة أو مرض، كان على صغر أو كبر، وهي الموت. فمهما فررت منه بالتداوي ودعاء الله أن يطيل عمرك ونحو ذلك ويعطيك الصحة والعافية، فلا بد أن تلقاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إن كان هناك سبب يجتمع الإنسان في الصحة وأذكار الصباح والمساء والمحافظة على النفس إلى آخره، فستجتمع في من؟ في الرسول. ومع ذلك توفي ابن 63، يعني ما طول حتى 93 أو 120، 63 نراه بعض الناس من قرابتنا وهو عمره 63 نراه كأنه شاب بيننا بقوته وربما معظم لحيته سواد في هذا السن توفي النبي. فالموت حينئذ لا يمهل أحد، قال الله تعالى في كتابه: وجاءت سكرة الموت بالحق. فتأتي بالحق، لا يقبض الله الناس عشواء من غير قدر، بل بقدر مكتوم محسوم، هو سر الله. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فمن ذلك الموت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الموت مخلوق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فحينئذ لابد من هذه الساعة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واعلموا أنكم ملاقوا ربكم، وبشر المؤمنين. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ولن ينتقل إلى تلك القيامة والمحشر إلا بعد الموت. فتبدأ مجريات الآخرة بالموت، وتبدأ قيامته الصغرى قبل الكبرى بالموت. فيعاين الملائكة تأتي تقبض روح، وأنت حوله على السرير ما تشعر بما يراه الميت وهو يحتضر. لماذا قال تأتيه ملائكة يعني بيض الثياب؟ إيش الفائدة من أن يكون هذه الزينة فيهم؟ الله أعلم أنه يراهم ويضعونه في أحسن الأكفان، ويلقب في السماء بأحسن الأسماء. نعم، كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه ابن مالك، وهو أحسن الناس سياقا لحديث مجريات أو ما يحصل للروح منذ قبض الروح إلى أن ترجع وتسكن في القبر. ففي مسند الإمام أحمد من حديث البراء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شف، في جنازة رجل من الأنصار، انتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. أكثر الناس الآن استعاذتهم من عذاب القبر آخر الصلاة. لا يا أخي، تذكر قبر وأنت بتنام، وتذكر بنومك الموت يأتي فجأة، تنام لا تدري كيف تنام، فجأة تنام والزوجة تقول: وينك أنت؟ كنت أكلمك في موضوع وما كملته، وما شفتك إلا تشخر بالنوم. هكذا كان الموت، يمكن بدل النوم يأتي الموت، موت كأنه الموت الصغرى تكون بالنوم مذكر بالموت الكبرى كل ليلة. فإذا يا أخي، وأنت تنتظر غداء وأنت في بيتك قاعد على سريرك، تفكر في القبر والموت، واستعيذ بالله من عذاب القبر كما أمرك الرسول. قال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. شوف لأهمية الأمر، يتقرر وكرر. إن العبد المؤمن يقول: إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام وله أعوان ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، أما تسميته عزرائيل فلم تثبت، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اللهم اجعلنا منهم يا الله، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني سهلة المسيل، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، نعم ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. هذه قصة الروح حتى صارت لما خرجت من هذا البدن صار البدن ميتا لا حراك له وألبسوني ثيابا لا كمام لها ارفعوه غسلوه كفنوه وهو لا يملك شيئا هذا الميت. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فحينئذ لا بد أن يتعرف العبد على فضائل الأعمال التي تؤهله بعد الموت لأن يسكن في القبر في الدار الأخرى له بعد الدنيا في الجنة، عند في القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. وكان السلف قبل الموت يتمنون أن يخرجوا أنقياء من الأمراض. بعضكم يرى مريضه عم له أو والد آخر حياته سنة ونصف في المستشفى ثم توفي. السلف كانوا يحبون هذا. نعم، أنت تنظر له بنظرة حزن على والدتك إن ماتت كذا أو أنت على والدك كذا، يحبون السلف شدد عليهم قبل الوفاة ليخرجوا أنقياء الآخرة فيرحمون في الآخرة. وإن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة في الدنيا. ولذلك أول ما بوب أبو داود هنا في أول الجنائز باب الأمراض المكفرة، فهو يطمح إلى صبر الإنسان على المرض لأن المرض عادة يأتي يسبق الموت. المرض هو قال لك وأنت تموت بهذا المرض تراه مكفر لك، لا تموت متسخط على ربك فتخسر الدنيا والآخرة، مت وأنت صابر. فبدأ تبويب أبو داود بهذا باب الأمراض المكفرة للذنوب. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
وهو ثقة الحافظ.
قال: حدثنا محمد بن سلمة
الباهلي وهو ثقة.
عن محمد بن إسحاق
المطلبي المديني وهو صدوق يدلس.
قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور
الشامي، ومنظور الشامي وهو مجهول.
عن عمه.
عن عمه قال: حدثني عمي مبهم. نعم.
قال: حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر.
نعم، عن عامر الرام أخي الخضر. قال أبو داود النفيلي هو الخضر، ولكن قال أكمل.
قال أبو داود قال النفيلي وهو الخضر ولكن كذا قال: قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عاف. ثم
وعامر الرام أخي الخضر قيل صحابي، ذكر أنه صحابي. نعم أكمل.
فقال رسول الله: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل من حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي. فقال: ضعهن عنك. فوضعتهن بكسائي، وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه فيه رجل من أهل الشام يقال له منظور الشام مجهول، وعمه كذلك مبهم لا يعرف من هو، فإسناده ضعيف. وفيه عبرة وحق، وهو أن المؤمن إذا صابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وهذا حق يؤيده حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله صلى الله عليه وسلم في من أصيب، وأنه ما يصيب المؤمن من الشوكة فما فوقها إلا كانت كفارة، كما في صحيح البخاري أن عائشة قالت: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها، حتى الشوكة يشاكها. وذلك نهي عن سب الحمى، نهي عن سب الحمى، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى. كثير من الناس يسبون الحمى، نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسب الحمى، أولا لأن سب ما ليس له اختيار يعود ذلك للرحمن سبحانه، كما سب الدهر وسب الريح وسب الحمى، ثانيا أنها كفارة، نعم، أنها كفارة، كما روى ذلك ابن ماجه عن أبي هريرة: ذكرت الحمى عند رسول الله فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وأكثر الأمراض المستعصية تصعبها إيش؟ الحمى، سبحان الله، لأنها تحصل تغير في البدن ويرتفع على إثر درجة الحرارة، وكأنها الحمى أيضا تنبيه، كيف لو كانت خلايا الإنفلونزا أو هذا تعبث في البدن من غير إشارات ربما هلك الإنسان، لكن ترتفع حرارته يبدأ الطبيب يبحث إيش؟ عن سبب ارتفاع الحرارة، نعم، فيتعرف عليه، وليس فقط يطفئ الحمى، يعرف ليش، إيش الالتهاب، وين حي لا تعود وتعود وتعود في ذلك المريض، فيبدأ يبحث عن السبب، نعم، فهي رحمة، وهذا حق. ثم أن العبد كما في صحيح مسلم إن الله كما في صحيح مسلم إذا كتب العبد عنده منزلة لم يبلغها عمله، ليس عنده قيام ليل كثير وصلاة ضحى وأذكار في الصباح والمساء، مهمل يعني، أغلب وقته ذرثرة مع أصحابه ونزاهة، كلام في العقار وأشياء، ما عنده كما سيأتينا الليلة محاضرة مهمة في القرب إلى الله وأهمية لطالب العلم والإنسان. فحينئذ ماذا يفعل الله به؟ وهي منزلته في الدرجة 70 في الجنة. إن العبد إذا كتب الله عنده منزلة في الجنة عنده ابتلاه الله في بدنه وصبره. فإذا الصبر من أفضل القرب الصبر كما سيأتينا الليلة. الصبر قربة عظيمة حتى يبلغ تلك المنزلة سبحانه وتعالى، حتى يبلغ تلك المنزلة. نعم. فحينئذ يختلف المؤمن على المنافق، لأن المنافق إذا مرض ما يتعظ مثل المؤمن. المؤمن ترى إذا مرض يستغفر الله ويقول لعل بذنبي مرضت، فما أصابكم ما كسبت أيديكم، يتواضع ما يستكبر. لكن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير، يختلف عن المؤمن. المؤمن معلق بالعلم، يقول لعل المرض هذا بما أصابت يداي، بما قلت بلساني، كفارة إلى آخره. أما الكافر المنافق إذا أعفي من المرض كان كالبعير، عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر ليش عقلوه ولم أرسلوه. هكذا المنافق يبتلى بالمرض ويقوم منه ولا يكون له عبرة، مثل البعير يشيلون البعير ويناظر كذا ويرغر، ما يدري وش الحكاية وش القصة، ما له عقل، ما له عقل. هذا المنافق. أما المؤمن يقوم من مرضه مكسور مستغفر لله، محسن الخلق، راجع إلى حساباته، من أساء إليه يطلب منه المسامحة إلى آخره، يستفيد من مرض المؤمن، ليس كالمنافق. ولا ينبغي تشبه المنافقين. هكذا بعض الناس يقول مرض وأزمة بسبب كورونا وما يراجع نفسه ويستغفر. نعم. فينبغي لا تشبه الإنسان بالمنافقين. نعم. الوقت يعني لازم نمشي. لسع. طيب، إذن هذا الحديث ذكره إسناده ضعيف، وسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من أحاديث الجنائز، ثم ننتقل إلى كتاب النسائي بحول الله. إخوانكم يقولون لازم ننتقل للمحاضرة، وهي محاضرة مهمة جدا، فآمل منكم الحضور والاستفادة منها، ولا يتخلف أحد، بارك الله فيكم، حتى يستفيد طالب العلم. إذا ما كان عنده قرب اصبر، فسيحصل له كما ذكر ابن تيمية، يحصل له شيء من جنس اليهود. اليهود عندهم علم لكن ما كان عندهم يقين وإيمان أسعفهم للإيمان بالنبي، بل جحدوا نبوته واغتروا بالعلم وأرادوا الرياسة به. فهذه القرب فائدتها طالب العلم أثرها في حياته أن ترقق قلبه وتقرب القلب من الله وتقوي التوحيد. فحينئذ يصبر طالب العلم على الحسد قام داعي في نفسه، لأنه عنده قرب وإيمان وعمل صالح. يصبر على الحقد ويسامح لأنه يرجو الآخرة وعنده من العلم فضل المسامحة. لا يتهم أحد دون مرجح، لا يسيء الظن في عالم. هذه فائدة الإيمان التي تحدث من كثرة القرب لطالب العلم. فإذا جرد نفسه طالب العلم من قرب صار كما قال ابن تيمية من جنس ما سمعتم من طلبة العلم اللي صار عندهم حب الرياسات والحقد وابتذال سيرة الناس من أهل العلم من غير مرجح شرعي. هذه آمل من الجميع الاستفادة من هذه المحاضرة، وآمل إن شعروا طلبة خاصة الخاصة بنا هنا أننا إذا فوتنا شيء في المحاضرة ينبغي ذكره، أن يذكروه على طريقة أسئلة حتى يستفيد الجميع في هذا الباب خاصة بعد المحاضرة. والله أعلم. نلتقي في مسجد العناني في الحمرة إن شاء الله. من كان عنده سيارة فليذهب، من لم يكن عنده سيارة فليركب مع صاحبه ويذهب ويستفيد خشية يوم الوعيد. والحمد لله رب العالمين.